نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين معنا في الدرس الماضي أن الأذان أول ما شرع في المدينة النبوية، وسردنا على وجه العجلة الأحاديث التي فيها أن الأذان كان معروفا بمكة أو عند الإسراء والمعراج في روايات خاصة، وبينا أنه لم يثبت شيء من ذلك بالأسانيد الصحيحة، وأن مدار ذلك على متروكين وضعفاء، وثبت في الصحيحين وفي أحاديث الباب التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهمهم وضع الأذان، واهتم النبي أصابه الهم صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس على الصلاة، فوقعت مشاورات بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذكر الراية، رفع الراية كما ثبت في صحيح ابن خزيمة، ومنهم من ذكر الناقوس وهو ناقوس النصارى وقد صنع وكاد أن يضرب به، ومنهم من ذكر البوقة بوق اليهود، ومنهم من ذكر النار نار المجوس، ولم ينشرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر من مجموع ما ورد في الباب أن هذه المشورات تكررت فيما بين الأصحاب بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وغيابه، ووقع تصريح بعض أصحابه بأن النبي انصرف وقد اهتم، وأن عبد الله بن زيد اهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه فرج عن المسلمين برؤيا رآها عبد الله بن زيد، وكان عمر بن الخطاب قد رأى هذه الرؤيا قبل ذلك بنحو 20 يوما، كما وقع التصريح به في بعض الروايات الصحيحة. ولما بلغ ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم صلى الله عليه وسلم، أمر عبد الله بن زيد أن يلقي الآذان على بلال بن رباح، وعلل ذلك بقوله إنه أندى صوتا منك، فعلمه إياه وألقاه وسمعه المسلمون، فكان بلال رضي الله تعالى عنه هو أول من رفع الأذان في الإسلام، وكان ذلك على الراجح في السنة الأولى للهجرة خلافا لسائر الروايات. وبلغ بنا المقام إلى قولنا أين أذن بلال، المكان الذي أذن فيه بلال أين كان، وكيف كان يؤذن المؤذنون في أو أين كان يؤذن المؤذنون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه قد ثبت في رواية عند أبي داود رجالها ثقات، وفيها محمد بن إسحاق، وقد عنعنا وظفرنا بتصريحه بالسماع، فزالت علة التدليس عند ابن هشام في السيرة عن عروة بسنده إلى عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار سماها ابن سعد في طبقاته النوار، قالت رضي الله تعالى عنها: كان بيتي من أطول بيت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، أي استعد واقفا، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أستهديك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. فكان الصحابة في المدينة يحملون هم قريش على أن تقيم وأن تحمل دين الله عز وجل. فكان بلال قبل كل آذان يدعو بهذا الدعاء، قال أو قالت رضي الله تعالى عنها، ثم يؤذن، قالت: والله ما علمته، كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. وقلنا العلماء اختلفوا في صحة هذه الرواية، فضعفها النووي بناء على عنعنة بن إسحاق، وحسنها الحافظ في كتابه في كتابيه الدراية والفتح، وكذلك حسنها ابن دقيق العيد فيما نقل عنه الزيلعي في نصب الراية. والراجح ذلك لأن علة التدليس قد زالت بتصريح ابن إسحاق بالسماع، وقد بوب الإمام أبو داود والبيهقي رحمهما الله تعالى على هذه الرواية بقولهما: الأذان فوق المنارة. ويستفاد من تبويبهما جواز اتخاذ مكانا خاصا على ظهر المسجد ليؤذن عليه المؤذن. وأما المبالغة والإسراف في الارتفاع وفي التزويق والنقش والتلوين، فهذا أمر لم يكن يعرفه الصحابة ولم يكن يعرفه المسلمون في العصر الأول الأنور. فغاية ما في هذا الأثر أن المؤذن ينظر موضعا عاليا يؤذن فيه دون تكلف إنشاء بناء خاصا لذلك، ولو كان هذا المكان ليس في المسجد وإنما كان قريبا من المسجد كما وقع في هذه الرواية. نعم، ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يفعله. فإذا كان هنالك مكان خاص في ظهر المسجد يؤذن عليه، ويؤكد هذه الرواية ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا بإسناد صحيح عن عروة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق المسجد. وهذا مرسل إسناده صحيح، بل في رواية عند ابن سعد في ترجمة النوار وهي من بني عدي بن النجار، لما ترجم لها ذكر رواية فيها قولها: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره. وهذه الرواية رواها ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر الواقدي، وهو على الرغم من سعة اطلاعه وكان أخباريا مؤرخا، وهو صاحب الغزوات وله كتاب مطبوع بعنوان المغازي، إلا أنه عند المحدثين متروك فهذه الرواية لم تثبت، فضلا عن أنه في إسنادها معاذ بن محمد وهو مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان. وأيضا فيها قول يحيى بن عبد الله أخبرني من سمع النوار، وهذه علة ثالثة ففيها جهالة من سمع النوار، فهذه رواية لم تثبت، فيها ثلاث علل. خلاصة ما نقول في هذا الباب أن المؤذن يؤذن على مكان مرتفع، وهذا صريح ما ثبت في الصحيحين في كتاب الصيام أن ابن أم مكتوم وبلالا كان الفرق بين أذانيهما أن واحدا يصعد والآخر ينزل، ومنطوق هذا الحديث أن الأذان كان على مكان مرتفع ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، سواء كان ذلك على المسجد في مكان خاص، فينبغي أن يكون الأذان على ظهر المسجد وأن يبرز المؤذن برسمه للناس، وإن انقطع التيار الكهربائي أو وقع خلل في السماعات أن يبقى الأذان مسموعا لدى الناس. نعم، للأذان معنى والعبادات يلتمس فيها المعاني، ولكن المعاني الملتمسة في العبادات ما ينبغي أن تغير على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكيفية والمكان وغير ذلك. فهذا الذي ينبغي أن يشهر وينبغي أن يحيى في هذا المكان، والمنارات العالية التي فيها إسراف التي تبنى بأموال المتصدقين فيها خيانة لأموالهم وفيها تزويق وتحمير، وقد قال أبو الدرداء ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حليتم مصاحيفكم وزوقتم إذا حليتم مصاحيفكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم. هذه مصيبة أن تحل المصاحف وأن تزخرف المساجد، فحينئذ يقع الدمار. وهذا على الرغم من أن بعض الحفاظ الأقدمين صححه موقوفا، إلا أن له حكم الرفع، والله تعالى أعلم. نعود إلى حيث وصلنا مع النووي رحمه الله في توجيهه لحكم الأذان قاعدا: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن جالسا أم لا بد أن يقع الأذان قائما؟ هذا ما وقع فيه خلاف نسمعه من خلال كلام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة، فقال القاضي عياض رحمه الله: فيه حجة لشرع الأذان من قيام، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا. قال: وهذا وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور، فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي. وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين: أحدهما أن قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة للأذان المعروف، والثاني
وقلنا لما قدم هذا أن المراد الأذان المعروف وليس مطلق الإعلام، وترجح لدينا ذلك من خلال جمع طرق الحديث. وقلنا إن الراجح في قوله قم يا بلال فأذن للناس أن قول عمر هذا يريد به ما رآه وعلمه الله إياه من الأذان الذي فيما بعد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى قبل عبد الله بن زيد رؤيا فيها ما رآه عبد الله. ولذا من جميل ما يذكر أن هذه القطعة التي قالها عمر بوب عليها جمع من المحدثين من أمثال أبو داود وابن خزيمة والبيهقي على أن الأذان يكون والمؤذن قائما. فالقاضي عياض لم يبتدع شيئا من عنده، وإنما هو سلك الجادة وصار في طريق مسلوكة. نعم.
قال والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا.
هنا في الحقيقة أشعرنا كلام الشارح رحمه الله تعالى أن أبا ثور هو الذي يجوز الأذان قائمة، وفي الحقيقة المسألة من حيث المذاهب فيها خلاف، أجمل الشارح ولم يفصل، فذكر في مقابل ما نقله القاضي عياض عن أبي ثور ذكر مذهب الشافعية، والمذاهب المتبوعة المشهورة جلها تمنع المؤذن أن يؤذن جالسا، ويقولون لو أذن المؤذن جالسا فالأذان صحيح مع الإساءة، فالإثم عند أحمد إلا من علة، والكراهة عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، بل هذا مذهب الشافعي، يقولون الأذان صحيح لكن الأذان جالسا فيه مخالفة. وأبو ثور يقول الأذان قائما أولى، ولكن لو وقع جالسا فهو صحيح وليس فيه إساءة، وليس فيه إساءة. هذا من حيث أقوال أهل العلم، وقع إجمال في كلام الشارح، فكان المقام يقتضي هذا التفصيل من هذه الجهة. أما الأدلة فأدلة من قال إن الأذان يجوز جالسا أشياء: أولا أحاديث مرفوعة وآثار وقياس. أما الأحاديث المرفوعة فأشهرها ما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه برقم 411 من حديث علاء بن مرة، وذكر قصة فيها مطروا من فوقهم والبلة من أسفل منهم، وفي رواية الترمذي فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء. قالوا النبي أذن بنفسه، في رواية الترمذي توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بنفسه، وهذه رواية مجملة وقع فيها تفصيل عند أحمد وغيره، وفيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر رجلا أن يؤذن، فالأذان لم يقع من قبله وإنما وقع بأمره صلى الله عليه وسلم. قالوا الدليل إن في هذه الرواية أمر النبي رجلا أن يؤذن على الراحلة وهو جالس، فإذا الأذان الجالس جائز. رد المانعون بدليلين بأمرين، قالوا إن صح الحديث فهذا فيه جواز الأذان عند العلة، فالنبي صلى على الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة، صلى بهم إماما يومئ إيماء، ولم يؤذن مترفها، وإنما أذن على الراحلة جالسا للعلة. والأمر الثاني قالوا تفرد بهذه الرواية عمر بن الرماح البلخي، وفيه كلام كثير، وفي إسنادها أيضا عمرو بن عثمان بن يعلى، وعمرو مجهول الحال، ورواه عن أبيه عثمان بن يعلى وهو مجهول العين، فهذه رواية لم تثبت. ونقول استطرادا ورد الأذان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في حديث آخر وهو حديث زيد بن الحارث الصدائي عند عبد الرزاق المصنف في الجزء الأول صفحة 471، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، وورد أيضا عند البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 392 من مرسل الحسن البصري وهو أيضا ضعيف. والخلاصة أنه لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه في حياته أن واحدا منهم أذن جالسا، والمشهور المستفيض في سائر الروايات باللوازم القوية للمعاني أن الأذان لم يقع إلا والمؤذن كان قائما. نعم وقع الأذان جالسا في صور نادرة قليلة، وتحمل ذلك على علة، ولعل هذا مستند من استثنى العلة. فمثلا صح عند عبد الرزاق الجزء الأول صفحة 470 بإسناد حسن أن ابن عمر أذن على الراحلة ثم نزل فأقام وصلى، ولكن هذا يحمل على علة وقع التصريح بها في رواية أخرى عند ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء الأول صفحة 213 أسند عن الحسن العبدي عن أبي زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله قد أصيبت في سبيل الله سبحانه فأذن وهو قاعد. والمشهور عن سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم التحذير والزجر والنهي من الأذان جالسا. فمثلا أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل يؤذن المؤذن غير قائم؟ فقال لا إلا من وجع. قلت من نعاس أو كسل؟ فقال عطاء لا، فلا يجوز من نعاس أو كسل، وإنما لا بد من وجع. وكذلك أسد الإمام البيهقي في السنن الكبرى جزء الأول صفحة 392 إلى وائل بن حجر الصحابي اليمني قال رضي الله تعالى عنه حق وسنة مسنونة ألا يؤذن الرجل إلا قائما. فإذا الأصل في الآذان أن يكون المؤذن قائما. واستدل أبو ثور ومن جوز الآذان قائما بقولهم أنه أبيح التنفل والإنسان جالس على الدابة، فكذلك الآذان، ولا سيما إن الآذان سنة. والجواب على هذا إن الآذان وجب حتم لازم كما سيأتي معنا تفصيله وبيانه في درس قادم إن شاء الله تعالى. الخلاصة مما مضى إن الأذان لا يكون إلا والمؤذن قائم باستثناء العلة، فإن جاز للخطيب إن لم يقدر على القيام أن يخطب جالسا، وللإمام إن لم يقدر على القيام أن يؤم جالسا، ولمصلي الفريضة أن يصلي جالسا، فالمؤذن كذلك، ولا سيما أن الرخصة نقلت عن الصحابة والتابعين في ذلك، ولله الحمد والمنة. أما الترفه ففيه إساءة، وتسقط أصل العبادة، يسقط الواجب مع الإساءة ممن قام بذلك، والله تعالى أعلم.
قال: وأما قوله مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال، بل مذهبنا المشهور أنه سنة، فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة، وكذلك لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح، لأن المراد الإعلام، وقد حصل. ولم يثبت في اشتراط القيام شيء، والله أعلم.
في هذا غفلة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وفي مثل هذا المقام أؤكد على ضرورة ما كان عليه السلف الصالح، وأن ما فعلوه ويقتضي المقام لغيره فتركوه فلا يجوز أن نخالفهم فيه، ويجب علينا أن نتبعهم. وهذه قاعدة بديعة أصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه البديع اقتضاء الصراط المستقيم. نعم، لو أذن مؤذن جالسا فقد يقال قد وقع أصل الأذان ورفع أصل الإثم، ولو أن قوما أرادوا أن يجيروا على هؤلاء فإنهم يمسكون بسماع هذا الصوت، ولكن المؤذن قد أساء. وهنا مسألة يخرج عليها هذا الفرع، وهي متى يقتضي النهي الفساد. فجماهير أهل العلم يقولون إن المشروع بأصله دون وصفه، أو إن انفك النهي في الصورة فحينئذ النهي لا يكون للفساد، خلافا لتقرير شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم في بدائع الفوائد، قالوا إذا كان النهي في حق الله يقتضي الفساد، وإذا كان في حق العبد فإنه لا يقتضي الفساد. وهذا الذي اختاره العلائي، هذا الذي اختاره المازري، وعكر عليه العلائي في كتابه تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد وهو مطبوع، فقال لا نعلم حقا لله إلا وقد دخل فيه حق العبد، ولا نعلم حقا للعبد إلا ودخل فيه حق الله. فنصر شيخ الإسلام وابن القيم اختيار المازري، وردوا تعكير وتشويش العلائي بقولهما إن الحق الذي يقبل المسامحة والإسقاط فهو للعبد، وإن كان لا يقبل المسامحة فهو لله. ويخشى على هذا التخريج أن يكون الأذان باطلا من أصله، خلافا لجماهير أهل العلم. ولكن أقول إن من أذن جالسا مترفها فقد أساء وتعدى وظلم وخرج عن نهج النبي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والله أعلم. نسمع.
قال: وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والإعلام، فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. قيل معناه أرفع صوتا، وقيل أطيب، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا، وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان: أصحهما يرزق حسن الصوت، وهو قول ابن شريح، والله أعلم.
هنا مسألة أو عدة مسائل تذكر هنا، ثم نأتي بالفرع الذي فيه المفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. الندى في معاجم العربية بعد ذهاب الصوت، يقال فلان أندى صوتا من فلان إذا كان بعيد الصوت. فالعبرة ببعد الصوت، وأن يكون المؤذن جهوريا، أن يكون المؤذن جهوريا. وقد ورد ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضمن حديث: إذا أذنت فارفع صوتك بنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فالأصل في الأذان أن يكون المؤذن جهري الصوت، ولا يفهم من كلام الشارح التنطيط والتغني والتلحين في الأذان، فهذه كلها من مكروهات الأذان. ورد حديث عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن أذانا سمحا. وبعد دراسة هذا الحديث تبين أنه من قول عمر بن عبد العزيز، علقه عنه الإمام البخاري بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. الأصل في المؤذن أن يؤذن أذانا سمحا. المرفوع عند الدارقطني في الجزء الأول صفحة 239، وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي يأتي بالمناكير عن الإثبات، ولما ترجمه الذهبي في الميزان قال في ترجمته: ومن أوابده، وذكر هذا الحديث. فالأصل في الأذان أن يكون سمحا، بمعنى أن يكون إلقاء الكلمات بدون تكلف أو لحن أو تطريب مخل، فإن تحسين الصوت الذي عناه المصنف لا يعني تعويج الألفاظ والمد الزائد عن اللزوم كما يصنع المؤذنون المشهورون في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعضهم نسأل الله العفو والعافية يتعلمون السلالم الموسيقية وما أشبه من أجل أن يحسنوا أصواتهم في تلاوة القرآن وفي رفع الأذان، وهذا كله من المنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإن بعض مشهورين مؤذنين لهم تسعيرات خاصة على الأذان: ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بالنسبة إلى أخذ الأجرة، ولو وجد عندنا رجلان على كلام الشارح مؤذن حسن الصوت يطلب الأجرة، وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، قال: فأيهما يؤخذ؟ قال: فيه وجهان. من يذكرني بالفرق بين الوجهين والقولين والروايتين؟ قال: فيه وجهان. هات السفيان. تخريج الأصحاب على أقوال نقلت عن الشافعي، هذا الوجهان. والقولان الشافعي ثبت عنه أنه قال ثم تراجع، يقولون فيه قولان غير فيه وجهان، وفيه روايتان. اختلف الأصحاب في ضبط ما نقل عن الشافعي، يقولون فيه روايتان. إن ثبت أن الشافعي قال قولين يقولون فيها قولان. إن لم يقل الشافعي شيئا وإنما قال شيئا شبيها فخرج عليه الأصحاب أكثر من قول أو أكثر من وجه يقولون فيه وجها، فهذه مسألة من تخريج متأخرين الشافعية وليست من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله. ولذا قال هنا: قال فيه وجهان أصحهما يرزق حسن الصوت. اختار النووي أصح القولين عند الشافعية المذهب، قال يرزق حسن الصوت. حسن الصوت الذي يطلب المال عنده يقدم على من كان على من لم يكن حسن الصوت وإن كان جهوريا، وهذا الترجيح عندي ليس بصحيح، بل خلافه هو الصحيح، لأن الأذان عبادة يتقرب فيها إلى الله عز وجل، وقد وقع النهي الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الأجرة على الأذان، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد في الجزء الثالث 517، وعندي من خزيمة وأبي داود والنسائي والحاكم بسند صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقد كان إماما: اقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. وكذلك ثبت في مصنف عبد الرزاق عن يحيى البكاء قال: رأيت عبد الله بن عمر يسعى بين الصفا والمروة ومعه ناس، فجاءه رجل طويل اللحية فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني لأحبك في الله عز وجل. فقال له عبد الله بن عمر: إني لأبغضك في الله. فكأن أصحاب عبد الله لاموه وكلموه، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه يبغي في آذانه، أي يعتدي، إنه يبغي في آذانه ويأخذ عليه أجرا. وفي رواية أنسب لهذا المقام عند ابن أبي شيبة وهي صحيحة، وفيها قول البكاء قال: فلقيه رجل من مؤذني مكة فقال لابن عمر: إني لأحبك في الله. فقال عبد الله بن عمر: إني لأبغضك في الله، إنك تحسن صوتك لأجل الدراهم، إنك تحسن صوتك لأجل الدراهم. إذا تحسين الصوت هذا والتمطيط هذا والتغني هذا وتخصيص هذا الإنسان بين سائر المؤذنين من أجل الدراهم، من أجل الدراهم، إنك تحسن صوتك لأجل الدراهم. فتحسين الصوت من أجل الدراهم مذموم عند ابن عمر ونحن معه. وبالتالي يظهر لنا من خلال هذه الرواية ترجيح خلاف ما رجحه الشارح، والله تعالى أعلم، ترجيح خلاف ما رجحه الشارح والله تعالى أعلم. من مصائب الأذان وبدعه التغني الزائد في الأذان، ترسل في الأذان حسن، ورد هذا في بعض الأحاديث المرفوعة لكنها لم تثبت، ثبتت في بعض الأثار عن ابن عمر وغيره من أصحاب رضوان الله تعالى عليهم. الإقامة حذر، والأذان فيه ترسل يلقى بتنقل، وملقيه يكون جهوري الصوت، ولكن لا يجوز له أن يتغنى وأن يمطط الكلام فوق اللازم وأن يولد الحروف، فهذا يخرجه، هذا التمطيط يخرجه إلى اللحن، يغير رسم الكلمات. كان يقول مثلا الله أكبر يمد الهمزة فكأنه يستسلم، وما يقرر في أذانه الله أكبر، هو لما يمد الألف الله أكبر كأنه يستسلم، وهذا لحن، هذا توليد معنى جديد. وبعضهم يقول أكبر بتوليد حرف الألف لما يشبع الفتحة، فتحة الباء، وأكبر في العربية قبل، ولو أراد المؤذن ما يريد لكفر، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وبعضهم يشبع الضم فتكون كأنها واو، وبعضهم في التغني كأنك لا تسمع الهاء في أشهد وهو يغني فكأنه يقول أشهد، وهكذا. فبسبب هذا التمطيط وهذا التغني يصبح هنالك لحن في الأذان يغير رسم الكلمات، وهذا أمر منكر لا يشرع ولا يجوز، والله تعالى أعلم. نعم، دل حديث الباب أن من كان أرفع صوت فهو أحق بالأذان، وفي هذا معنى ظاهر، لأن المراد بالأذان اجتماع الناس، فمن يوصل أعلى صوت اجتماع الناس ماذا يحصل؟ هو الذي يؤذن. فالعبرة باستماع الصوت. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام استطرادا وهو مهم، أن أهل العلم يقولون في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أن المراد بالسماع في ذاك الحين في وقت صحو، في وقت صحو مؤذن جهوري الصوت يؤذن دون مكبرات الصوت على سطح المسجد، من يسمعه فيجب عليه أن يلبي، وليس مطلق السماع حتى بالمكبرات، وإلا نحن في الأردن نسمع أذان مكة ولا يقول عاقل يجب علينا أن نلبي أذان نصلي في مكة المكرمة. العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر في العهد الأول، كيف كان الأمر في العهد الأول، فيبقى هذا دينا إلى يوم الدين، وكما قال سعيد بن المسيب رحمه الله ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء، فكما كانوا يؤذنون تبقى الأحكام معلقة على طريقة أذانهم، لو أذن مؤذن جهوري الصوت على ظهر مسجد في وقت صحو من يسمعه يجب عليه أن يلبي، من لا يسمعه إن لبى فحسب لكنه لا يأتب، إن لبى فحسب، ما يخرج الواحد منكم الآن ويقول الشيخ منع الأذان في المكبرات، أنا لابس نظارات والنظارات في المكبرات لا فرق بينهما في الشرع، هذه من مصالح المرسلة هذه من مصالح المرسلة لا فرق، هذه تضاعف النظر وهذه تضاعف الصوت فلا فرق، فأنا لا أقول بمنع استخدام مكبرات الصوت لكني أعلق حكم الوجوب حكم وجوب استجابة النداء بالأذان بمكبرات الصوت، أما من لم يسمع مع القيود المذكورة عند أهل العلم ولم يلبي الجماعة فليس بآثم، ليس بآثم، إن لبى والآن الحمد لله يسر الله عز وجل السيارات ويسر الله عز وجل الأموال ويسر الله الخيرات فحسب، ولا سيما أن شيخنا رحمه الله يحسن أو يصحح حديث قدسي يقول الله تعالى فيه ابن آدم إنما أنزلت المال لإقامة الصلاة، إنما أنزلت المال لإقامة الصلاة، يعني تاخذ تاكسي ولا تمشي مواصلات وتدفع مال زائد، تدفع مال زائد تبرك الجماعة، المال الذي في جيبك لهذا الأمر للصلاة فلا تتردد، اجعل المال الذي معك سببا لأن تقيم الصلاة على أحسن حال وأتم وجه، ولا يكون ذلك كذلك إلا أن تشهد الجماعة، جعلنا الله وإياكم من الحريصين على صلاة الجماعة. أسمع.
قال: وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد، والإعلان بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة، والله أعلم.
هذا الكلام الذي نقله الشارح هو كلام أبي العباس القرطبي بحروفه في كتابه المفهم في الجزء الثاني صفحة 746، وأبو العباس هو المعني في كلام الحافظ في الفتح لما يقول ابن حجر في فتح الباري قال القرطبي فإنه يريد أبا العباس وأبا عبد الله، وأبو عبد الله المفسر تلميذ أبي العباس أكثر من النقل عنه، فهو يريد أبو العباس صاحب كتاب المفهم الذي شرح فيه كتابه الذي هو تلخيص صحيح مسلم، لخص صحيح مسلم أبو العباس ثم شرح تلخيصه بكتابه المفهم. أمر ثاني: أسرار الأذان اعتنى بها العلم عناية كبيرة، ألف فيها البقائي كتابا مطبوعا، وألف فيها الصنعاني صاحب شؤون السلام رسالة جميلة جدا أنصح بقراءتها، سماها تشميس الأذان تشميس الأذان بأسرار الأذان. ومما يذكر أن الأذان على قلة ألفاظه فهو مشتمل على مسائل التوحيد، فهو يبدأ بأن الله تعالى أكبر من كل شيء، فينبغي أن يترك كل شيء لما يسمع الإنسان الأذان، الله سبحانه أكبر من كل شيء، ويتضمن أن الله سبحانه وتعالى واحد في التوحيد، وفيه الاعتراف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه المناداة بالطاعة، وفيه المناداة على الفلاح، والفلاح هو البقاء الدائم، وفي هذا إشعار بأن هنالك جزاء، هنا الفلاح، استجابة فلاح، إذن هنالك بعث وجزاء وفيه إعادة بهذه الألفاظ، مما يدل على تأكيد ذلك. هذه بعض تلك الأذان. وقد أخرج عبد الرزاق عن الحسن البصري قال: ما ينادي مناد من الأرض للصلاة حتى ينادي مناد من أهل السماء: قوموا يا بني آدم فأطفئوا نيرانكم، فيقوم المؤذن ثم يقوم الناس إلى الصلاة. وفي هذا القول له ما يشهد له في الحديث الصحيح المرفوع الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، وهكذا في الصلاة الخمس. وورد عن غير واحد من السلف أن أهل السماء لا يسمعون شيئا من أهل الأرض إلا الأذان. فأهل السماء لا يسمعون شيئا عن أهل الأرض إلا الأذان. الأذان هو الذي يجمع أو الذي يصل أهل السماء بأهل الأرض. لما يؤذن مؤذن في الأرض يؤذن مؤذن في السماء فيقول: قوموا يا بني آدم فأطفئوا نيرانكم. هذا الأذان سبب إطفاء النيران، لولاه لاحترقنا، لولاه وما يترتب عليه من الصلاة لاحترقنا. فهذه حكم مأثورة عن بعض التابعين، والتفصيل في كتابي البقاعي والصنعاني رحمه الله، وهما مطبوعان. ننتقل إلى باب جديد، نقرأ الأسانيد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علي: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة.
من أيوب هذا؟ من أيوب؟ تفضل. أيوب بن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان. أيوب ابن أبي تميمة السختياني إمام أهل البصرة. وأبو قلابة ما اسمه؟ الراوي عن أنس تابعي الجليل. ما اسمه؟ هات يا بلال تحفظ له أقوال لعبد الله مقولة: أحب أن تذيع في الأمة، يا ليت الأمة كلها تحفظها، أحب أن تحفظوها أن تنشروها. كان يقول: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك: دع عنك هذا وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك: دع عنك هذا وهات الذوق والوجه فابطحه، واجعل رجلك على صدره واخنقه، واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. مقولات يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى. خالد الحذاء مثل أبيه ابن مهران، خالد ابن مهران الحذاء. هذا الحديث على من يدور؟ على أبي قلابة. هذا الحديث يدور على أبي قلابة كما سيأتي معنا من الطرق القادمة. اسماعيل بن علية، علية أمه كما تعلمنا أكثر مرة، وفي هذا جواز أن ينسب الرجل إلى أمه ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. السند الذي بعده.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
هذا الإسناد من لطائفه أن رواته جميعا بصريون، جميع رواة هذا الإسناد باستثناء شيخ المصنف وهو بلدي مسلم نيسابوري، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، خالد بن مهران الحذاء، أبو قلادة، أنس، كلهم من أهل البصرة. قوله فأمر بلال أن يشفع، أمر وأمرنا ونهينا، هذه إيش لها حكم عند أهل العلم في علم المصطلح؟ لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي أو قول التابعي أمر صحابي أو نهي صحابي، فالمراد بالأمر والنهي النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الإسناد الذي بعده.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا.
هذا الإسناد أيضا رواته بصريون، جميعهم بصريون، لكن نريد أن نكشف عن بهز فأن نعرف من هو. من يعرف أنا من بهز؟ هات يا مصطفى. بهز بن حكيم، هل كلامه صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ نظر في بهز بن حكيم عندك في التقريب، انظر في بهز بن حكيم، انظر في بهز بن حكيم عندك في التقريب، ليس معك التقريب. من يسمعنا ترجمة بهز بن حكيم من التقريب؟ هات يا خالد، انقذ قوله ثم غير لنا الصواب. لماذا قوله خطأ؟ نحن نتعلم، يخرج على باله أخونا مصطفى. تفضل. بهز بن حكيم عندك كم بهز؟ عندك اثنان. بهز بن حكيم أصلا ليس من كتب الستة. بهز من ومن عندك؟ هذا المعني؟ كيف عرفت أنه المعني؟ رجعت إلى طب بهز الذي بعده، من هو الذي عندك؟ بهز ابن معاوية. لماذا استثنيته؟ لم يروي له مسلم، ما روى مسلم بهز بن حكيم، روى له الأربعة والبخاري تعليقا. ماذا رمز الحافظ في التقريب لبهز بن حكيم؟ قال خدت عين أو أربعة، ليس عين، عين وهي ستة، وضع أربعة وخط، الأربعة اسم الأربعة، وخط البخاري تعليقا. فما ينبغي أن نقول هو المعني هنا، لأن الذي قبله وهو بهز بن أسد العمي رمز مسلم بن حجر له بمين، فدون أن نرجع نعرف أنه ابن أسد، دون أن نرجع. لكن لو أردنا أن نعرف محمد بن حاتم من هو، من خلال التقريب، كيف نعلم من معه التقريب من هذه الجهة؟ يقرأ لنا محمد بن حاتم. من هو محمد بن حاتم؟ نريد أن نحسن استخدام التقريب. تفضل يا بلال. وهذا رمز له مسلم، محمد بن حاتم بن بزيع رمز له ابن حجر في ميم. نعم رمز له. والذي بعده، من الذي بعده؟ اسمعنا يا بلال. محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي رمز له بالميم، ميم أيضا. كلاهما من شيوخ مسلم، كلاهما من طبقة شيوخ مسلم، واحد من عاشر والآخر من حادي عشر. وهذه طبقة شيوخ مسلم كما تعلمنا لما تكلمنا عن التقريب، ومسلم يروي عن هذا وعن هذا. فحينئذ لا نحسن أن نحدد المراد إلا أن ننظر في من في شيوخ بهز، إلا أن ننظر في من روى عن بهز، تلاميذ بهز، من يروي عن بهز بن أسد. ها هنا نحتاج التفصيل. المثل الأول نحسن أن نعرف وجود الرجوع إلى الكتب المطولات من خلال الرموز. أما هنا فمحمد بن حاتم في التقريب اثنان، ابن بزيع والثمين، كلاهما من طبقة شيوخ مسلم، وكلاهما روى عنه مسلم، وبالتالي لا نحسن أن نعرف من هو المراد حتى ننظر في التفصيل. فلما ننظر في ترجمة الرجلين نجد أن من شيوخ محمد بن حاتم المسمى بعز هو فقط الثمين البغدادي وليس الآخر ابن بزيع. فحدد لنا أن المراد بمحمد بن حاتم هو الثمين البغدادي، ولذا نقول من لطائف هذا الإسناد أن رواته بصريون جميعا باستثناء شيخ مسلم، فإنه بغدادي، فإنه بغدادي الأصل، فإنه بغدادي الإقامة مروزي الأصل. ومن اللطائف التي تذكر أن محمد بن حاتم هذا له تفسير القرآن كان متداولا في زمنه كما ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته، وتفسير هذا لا نعرف له أثرا. نأتي للسد الذي بعده.
قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوثر الإقامة.
هذا رواته بصريون جميعا، حتى شيخ مسلم بصري نزيل بغداد ثقة، وعبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم أبو عبيدة، وعبد الوهاب المجيد، وأيوب السختياني بن أبي تميمة وهو كيسان، كلهم بصريون. إذن تبين لنا من هذا الحديث أن مداره على أهل البصرة، وفي طبقة شيخ مسلم اشتهر عن غير أهل البصرة. وإن كنتم تذكرون ذكرنا أن الحديث النبوي بذرة كانت في المدينة ونمت وترعرعت في البصرة والكوفة وأينعت وأثمرت فيما وراء النهر، قطف الثمار أهل نيسابور وبخارى وقزوين وسجستان وما شابه. أما أصل البذرة في المدينة، طبقة التابعين وتابعيهم ومن بعدهم جلها من أهل البصرة وأهل الكوفة. فهذا الحديث لو أردنا أن نقول عنه أو أن نسقط اصطلاحا من اصطلاحات أهل العلم عليه ماذا نقول عنه؟ صحيح إيش؟ غريب. مداره على أبي قلابة عن أنس، مداره على أبي قلابة عن أنس. والذي رواه عن أبي قلابة كم واحد؟ رواية معنا أيوب ومن؟ والحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل، وهما من أهل البصرة. وهذا حديث، هذا حديث صحيح غريب. نأتي للشرح على عجلة لعل الله يسر.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة إلا كلمة الإقامة فإنها مثنى.
ما معنى إلا كلمة الإقامة فإنها مثنى؟ قامة الصلاة. وهذا هو المعنى فحدثت به أيوبا فقال إلا الإقامة. فأيوب يروي عن أبي قلابة قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يوتر الإقامة إلا الإقامة. فالإقامة الأولى التي تقام الأذان، والإقامة الثانية إلى الإقامة لفظ قد قامت الصلاة، لفظ قد قامت الصلاة. هذه الروايات فيها التصريح بأن الأذان شف وأن الإقامة تكون وترا أو تكون مرة واحدة، وإلا الإقامة قد قامت الصلاة فتكون مرتين. نعم.
قال فيه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. أما خالد الحذاء فهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي.
أنتم لاحظوا منهج نووي أنه لا يعتني كثيرا بالروايات فلما أورد المتن أورده كاملا دون فصل قال إلا الإقامة. وقلنا هذا منهج النووي في شرحه خلاف من الحافظ ابن حجر، فهمه المتون وذكر الألفاظ والاستطرادا، ذكرها استطرادا. ولذا من تتم الدرسنا نبقى نبحث في الرجال والأسانيد والرواة لكن على وجه ليس من تطويل، أسأل الله أن يوفقنا لذلك. نعم.
قال ولم يكن حذاء وإنما كان يجلس في الحذائين
وفيه في جلوسه معهم بالنسبة إليهم، وعادة السلف الصالح أنهم يلحقون الجليس بجليسه، عادة السلف أنهم يلحقون الجليس بجليسه. نعم.
قال وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه. وأما أبو قلابة فبكسر القاف وبالباء الموحدة، اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، تقدم بيانه أيضا. وقوله يشفع الأذان هو بفتح الياء والفاء، وقوله أمر بلال هو بضم الهمزة وكسر الميم، أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين. وشد بعضهم فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ.
هذا تذكرون لمن عزاه فيما قبل ذكر عين المسألة النووي فيما مضى معنا قبل، وعزى هذا القول وسمى صاحبه وتلطف في العبارات، وهنا شدد فأنكر شذ وأخطأ فأعمى. ومن لطيف ما يذكر ما نقله النووي في آخر كتابه الأذكار، قال إن قال عالم معتبر قولا شاذا فذكره طالب العلم فإنه يستهجن القول ولا ينسبه لصاحبه حتى تبقى مهابة العالم في قلوب العامة. فلما عرض المسألة بخلاف دون هذا الفصل عزاء أن من قال أمر ونهى لا يأخذ ذلك حكم الرفع إلى أبي إسحاق الإسفرائيني من علماء الشافعية، ولما هنا فصل فعم القائل عم القائل. ولذا ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بشواذ الأقوال وأن يفصلوا في القول وأن لا ينشغلوا كثيرا بالقائل حتى والعياذ بالله تصبح أصوله فاسدة ويكون داعية. أما رجل فاضل زل زلة فينبغي أن نحصن الأمة من هذا الخطأ بعينه وأن لا ننشغل بالرجل. لما كنت في العمرة جاءني وفود يقول لي يا شيخ الشيخ فلان وعلان مختلفين، اسمع مين؟ كنت أقولهم فيما؟ يقول ما ندري مختلفين. قلت هذا عالم فاضل وهذا عالم فاضل، قولوا لي فيما مختلفين. أقول لكم كنت أدري كنت لا أدري، أقول لا أدري، أتظنون أني لاعب كرة مع الفريق الفلاني الفريق العلاني؟ هكذا طلبة العلم، طلبة العلم اليوم في الدنيا لما يختلف شيخان مع هذا ولا مع هذا وفي أشي هذا ومع هذا ومع هذا لا يدرون. هذا هوى، هذا هكذا، ما هكذا تورد الإبل. فينبغي لما يختلف طلبة العلم ممن هم على الجادة أن نعتني بالقول الشاذ وأن نشرحه ونذكر أدلته ونسقطه، لا نشغل بصاحبه. أما أن لا نعرف في المختلفين ونطعن في صاحبه فليس هذا من العلم في شيء، ليس هذا من العلم في شيء. هذه لفتة طيبة للإمام النووي ذكرها في آخر كتاب الأذكار وطبقها في عشرات المسائل في شرحه هنا. ولذا تارة يعمي وتارة يصرح، فإن أرخى النفس وخففه صرح، وإن أغضب وشدد وفصل عما همه أن يكون هذا القول شاذا أن يكون هذا القول خطأ. والله تعالى أعلم. نعم.
قال وشد بعضهم فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ، والصواب أنه مرفوع، لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي،
ولا سيما أن التطبيقات العملية في مثل هذا الإجمال لما بحثنا وفصلنا وجدنا التصريح بأن المراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نقف على تصريح أنه لم يرد أنه أراد قائل غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأينا أنه قد وقع نهي أو أمر من قبل غيره وجدنا أن الصحابة يصرحون بغيره، فعلم من ذلك كله أن قول الصحابي أمرنا ونهينا أو أمر ونهي فلان أن المراد أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمنهم لم يكن أحد يأمر وينهى على وجه الحتم وعلى وجه الفتوى والنبي بين ظهرانيهم، وإنما كانوا ينتظرون أوامره صلى الله عليه وسلم.
قال: والصواب أنه مرفوع، لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو أمر الناس بكذا ونحوه، فكله مرفوع، سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته، والله أعلم. وأما قوله أمر بلال أن يشفع الأذان فمعناه يأتي به مثنى، وهذا مجمع عليه اليوم، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف، واختلف العلماء في إثبات الترجيع كما سأذكره في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.
الترجيع يا إخوة سنة مهجورة، هي ثابتة كما سيأتي معنا، المؤذن قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول ويسمع من حواليه فقط أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته بها يسمع الناس فيقول بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول ذلك حتى ينتهي من أشهد أن محمدا رسول الله، يكرر ذلك يقوله يسمع من حوله ثم يرفع صوته في المرتين، يعني يصبح مرتين قالها بصوت جهوري يسمع البعيدين، وقالها أيضا يسمع القريبين. هذا هو الترجيع، وهذه سنة مهجورة، وسيأتي دليلها قريبا إن شاء الله تعالى، فعلى المؤذنين أن يحرصوا عليها وأن ينتبهوا لها، والله الموفق.
قال: وأما قوله ويوتر الإقامة فمعناه يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الأذان.
يقال وترا ووترا، ووتر أفصح وهي لغة القرآن الشفع والوتر، ويقال وتر وهي الدارج وهي صحيحة عربي وهي صحيحة العربية، في وتر ووتر بكسر الواو وفتحها. نعم.
قال: وقوله إلى الإقامة معناه إلا لفظ الإقامة، وهي قوله قد قامت الصلاة، فإنه لا يوترها بل يثنيها. واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ الإقامة، فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه، وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
أقف وقفة وفيه جواب على سؤال وردني في الدرس الماضي: ما المراد بجمهور العلماء؟ لا يوجد إخوة جمهور العلماء ناس معينون، مسألة اختلف العلماء فيها على قولين، الشافعي في جال، الأئمة الثلاثة في جال، الأئمة الثلاثة يصبحوا جماهير، مالك في جال، الثلاثة الآخرين في جال يصبح الثلاثة جماهير، مسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، أحمد له قول، الشافعي له قول، المتبقيان لهم قول، الاثنان المتبقيان هم الجمهور. فكلمة الجمهور تطلق ويراد بها في عند النووي وغيره يراد بها الأئمة المتبوعون، يراد بها الأئمة المتبوعين لما الأربعة. فلما نقول قال الجماهير ثم واحد يقول وقال مالك وقال أحمد، يكون الجماهير على المنصور على المذكور، يكون الجمهور على المذكور. هنا الآن من لم يذكر من الأئمة المتبوعين؟ مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، ذكر مذهب أحمد وذكر مذهب الشافعي، مذهب مالك سيأتي التفصيل فيه، فيبقى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة كان يقول إن الإقامة شفع وليست وتر، يعني عند أبي حنيفة الذي يقيم الصلاة يقيمها كالأذان لا فرق، الذي يقيم الصلاة يقيمها كالأذان لا فرق. ورجح هذا الشوكاني في النيل بضميمة أن فيها زيادة الذكر، ودل على ذلك فعل بلال وأفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان بلال، أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان بلال. فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق الجزء الأول صفحة 462 463 والطحاوي في شرح معنى الإقرار الجزء الأول صفحة 134 عن الأسود بن يزيد أن بلالا كان يسمي الأذان ويسمي الإقامة. وفي رواية عن الطحاوي فيها فائدة جميلة يحسن التنبيه عليها، قال سودة ابن غفلة قال سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى. ماذا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية؟ سمعت يقول سودة يقول سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى. قطعا هذه الحادثة كانت سودة تابعي، فقطعا هذه الحادثة كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تقضي على تلك الخرافة التي فيها إن بلالا لم يؤذن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول سودة سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى فيها التنبيه على عدم صحة تلك الخرافة الشائعة على ألسنة الناس اليوم التي فيها إن بلالا لم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقع التصريح بذلك كما قال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير في الجزء الأول صفحة 210 قال وأما ما رواه أبو داود من طريق سعيد بن المسيب إن بلالا أراد أن يخرج إلى الشام فقال له أبو بكر تكون عندي، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كنت قد اعتقتني لنفسك فاحبسني وإن كنت قد اعتقتني فذرني أذهب إلى الله. قال اذهب، فذهب فكان بها حتى مات، أي بالشام، يعني ترك المدينة وترك الأذان. هذه الرواية لم تثبت، قال الحافظ بن حجر عقبها قال هذه رواية مرسلة وفي إثنائها عطاء الخراساني وهو مدلس. فالرواية التي فيها أن بلالا ترك المدينة بعد على إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الشام وبقي فيها لم تثبت ولم تصح. نعم بلال شامي انتقل إلى الشام وعاش فيها، لكن لا يوجد عندنا ما يسعف أنه كان ذلك على إثر وفاته مباشرة وأنه ترك الأذان بالكلية، هذا شيء يحتاج إلى نص خاص. وهذه الرواية التي ذكرناها فيها فائدتان، فائدة أن بلال قد أذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفيها فائدة وهي التي تعنينا في هذا الباب وهي أن بلالا كان يقيم وترا أيضا. فالمسألة الحمد لله واسعة والخلاف واسع، يجوز للمقيم الصلاة أن يقيم وترا ويجوز أن يقيم شفعا، ولا بد من شفع قد قامت الصلاة في الصورتين. وإن كان الأشهر وهو قول الجماهير الوتر في الإقامة، الوتر في الإقامة هو الأشهر عند الفقهاء، لكن من حيث المستند والدليل الأمران مشروعان والحمد لله. والحمد لله ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.